الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا بالأمس بأن مكة قد أجمعت على قتل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتدبوا من كل بطن واحد، وكان هذا هو القرار النهائي، أنه لا سبيل ولا حل إلا بقتل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى هنا انتهت المرحلة الأولى، وكما ذكرنا سابقا بأن هذا هو حال جميع الأنبياء حينما جاءوا إلى قومهم ووصلوا معهم إلى مرحلة أن الباب مسدود، ليس هناك بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى أبدا إلا أن ينزل الله عز وجل عذابه على قوم هذا النبي. وذكرنا أن جميع الأنبياء كانوا على هذه الحال، يعني من شد وجزر ويعني نوع من القبول والرفض إلى آخره، إلى أن يصل النبي مع قومه إلى أن يكون هناك بابا مسدودا. فهنا انتهت المرحلة وأجمعت قريش على قتل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالنسبة لمن سبق من الأنبياء، بعد انتهاء هذه المرحلة كان ينزل العذاب ويقر الله عز وجل عين نبيه بهلاك قومه. وأذكركم بموقف وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في أواخر هذه المرحلة، لما نزل من الطائف وقال لعائشة رضي الله عنها، قال: نزلت وأنا مهموم من شدة همي الصد والإعراض وعدم القبول، قال: فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، حتى جاء جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال جبريل: يا محمد، معي ملك الجبال يقرئك السلام ويقول لك ربك إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعل، يعني أن ينزل الله نوعا آخر من العذاب، أن مكة بين جبال، وإن شئت تقول بين جبلين عظيمين، فأعلى جبلين في مكة أن ينطبق أحدهما على الآخر فلا يبقى من قريش واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أدعو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء، يعني ما دعا عليهم كما دعا من سبق من الأنبياء، بل دعا الله عز وجل إنهم ماتوا على الشرك أن يكون من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. فهنا المرحلة انتهت بإجماع قريش على قتل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن جعل الله عز وجل بابا آخر ومنهجا آخر، كما قلنا بأن كل من حول مكة مجرد أن يسمعوا باسم محمد كانوا يرفضون مجرد أن يستمعون إليه، فعندها فتح الله بابا في يثرب، ويثرب كان لها موضع خاص. هؤلاء القوم الذين هم الأوس والخزرج أصولهم يمنية عربية، وانتقلوا إلى هذا المكان واستوطنوه وعاشوا فيه، وكان معهم جماعة من اليهود، واليهود أصلا محلهم ومكانهم هو بيت المقدس، وقصتهم أنهم طردوا من بيت المقدس، وأجمع الرومان على أن من يجدونه من اليهود في أرض الشام وما فوقها يقتل، فتفرقوا في البلدان أي اليهود. ولذلك نرى لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلاد الشام أو بيت المقدس، كان من ضمن بنود العهد بين عمر وبين نصارى بيت المقدس، من ضمن العهود ألا يدخل هذا المكان يهودي قط، وهذا من العهود الموثقة بين عمر وبين نصارى الشام وخاصة بيت المقدس. فاليهود كانوا ممنوعون من الوصول إلى هذه البلدان البت. ولذلك ما هو السر في أنهم عادوا من أوائل القرن الماضي واستوطنوا بيت المقدس؟ والذي أعانهم على هذا هم النصارى الذين عقدوا العهد مع عمر، والذين كانوا من قبل حرموهم من أن يكون واحدا منهم، أن من دخل أرض الشام أي بلاد الروم عموما، الرومان عموما، من دخل أرض الروم يقتل. فكان أحدهم يحذر ولا يتجرأ أن يدخل حدود بلاد الروم. فكان اليهود في هذه الأماكن يعني توزعوا، يعني انقسموا أو ساروا إلى بلاد اليمن وإلى أرض يثرب مع الأوس والخزرج، وكان بينهم معايشة. وكان اليهود أصحاب مال وأصحاب غنى، وأهل يثرب الأوس والخزرج أصحاب زراعة. فكان هناك منفعة متبادلة بين أهل الزراعة وبين أهل المال، ولكن كانوا يستفتحون عليهم بمبعث نبي. فكان الأوس والخزرج يستمعون هذا إلى أن استمعوا إلى مبعث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندها قرروا أن يذهبوا إليه، ووقعت البيعة الأولى، ثم البيعة الثانية على أن يأتي إليهم مهاجرا ومن معه، وتكون يثرب له وطنا. وفعلا تم هذا الأمر. وطبعا قلنا أن قريش أحكمت الحصار إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم سرا دون أن يعلموا بهذا، وخرج هو وصاحبه الصديق، ونذرت قريش 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، ولكن نجاه الله عز وجل وذهب إلى يثرب وسميت بالمدينة واستقر فيها وصارت له بلدا وموطنا. طبعا هذا الخروج الأول الذي خرج به من مكة خرج في حالة من الحزن وحالة من الألم، خرج من بين أهله وعشيرته ووطنه والمكان الذي عاش فيه وتربى فيه، ولكنه أمر الله عز وجل لما أراد من خير لهذه البلاد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى يثرب وكون أول دولة إسلامية، بل إن شئت قل كون أول دولة دينية، بمعنى كون دولة تسوس الدنيا بالدين. كل من سبق من الأنبياء، ما هناك نبي من الأنبياء ساس الدنيا بالدين إلا النذر اليسير كيوشع. ويوشع هو من؟ فتى موسى عليه السلام. ما أحد مكن له، يعني موسى عليه السلام بعد أن نجى الله بني إسرائيل وعبر إلى الجانب الشرقي وسار بهم، فوقعوا بمراحل أو في مراحل من الردة ومراحل من الطغيان كعبادة العجل وتقاعسهم عن تنفيذ أمر موسى بحرب وقتال الجبارين إلى غيره، حتى أن الله عاقبهم بالتيه. تاهوا في الأرض 40 سنة، فيها مات هارون عليه السلام، وفي فترة التيه أيضا مات موسى عليه السلام، مات أولا هارون ثم موسى، وما مكن لا لهارون ولا لموسى، يعني ما رجع إلى مصر، مصر ظلت خالية إلا أنه ما رجع إليها أبدا، إنما ذهب موسى عليه السلام واستقر قبل أن يدخل بيت المقدس، وقيل ما دخلها. ثم مات موسى عليه السلام واستخلف يوشع، ويوشع هذا كان نبي، لأن يسلم ذكر نبيا اللي هو يوشع. هذا يوشع هذا ذكر أنه حبست له الشمس حينما ذهب لقتال الجبارين. لما أحس بنو إسرائيل بأنهم خذلوا نبيهم أي موسى عليه السلام وعقبوا بهذا العقاب الذي هو التيه، فبعد ما خرجوا من التيه بعد 40 سنة عاهدوا نبيهم يوشع أن يذهبوا ليقاتلوا هؤلاء الجبارين، وفعلا تم القتال. والشاهد هنا أن يوشع مكن له، وأن داود مكن له، ويمكن يوشع ما مكن له إلا قليل، وما ساس وما استطاع أن يسوس الدنيا بالدين، ولكن الذي فعل هذا داود وولده سليمان وكان ملكا ظاهرا ساسوا فيه الدنيا بالدين. ولكن أيضا ما كان الأمر على ما أراد الله عز وجل من نهاية أو عند نهاية خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي نال المرحلة الأولى كباقي الأنبياء، مرحلة الاستضعاف، مرحلة الدعوة، مرحلة البيان، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن قولوا لا إله إلا الله، ونال ما نال من قومه، ثم خرج من بين أهله ووطنه وعشيرته كما خرج باقي الأنبياء، ما آمن معه ولا تابعه إلا القليل. يعني خرج من مكة بما لا يزيد على 100، يعني بعض أهل العلم قالوا 80 88، منهم من أوصل العدد من الصحابة الذين هاجروا أول ما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله بقليل لا يصلون إلى 100 كباقي الأنبياء لهذه الرحلة الطويلة في المعاناة. ولذلك كان هذا الجيل، كانوا هؤلاء 100 هم خيرة أهل الأرض، بل هم خيرة أصحاب الأنبياء. بعدما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومكن له وصار يحكم فيها بشرع الله عز وجل، لم يكن الأمر في أوله يعني في نوع من التمكين الكلي، كان ما زال هناك من المشركين، كان عبد الله بن أبي رأس النفاق قد صنع له تاج وكان يهيأ لأن يكون ملكا على كل ما يتعلق بيده. فلما فوجئ أن أهل المدينة وأنها لا يثرب خالفوا ما عهدوه عليه شرق لذلك وأوقف نفسه حربا ورصدا لدين الله عز وجل. أيضا من ثم نبغت نابغة وهم المنافقون أتباع عبد الله بن أبي، وكانوا عددا كبيرا. يعني حينما تسمع في العام الثاني من الهجرة لما خرج المسلمون إلى قتال، يكفي أن ترى أن عدد من انسحب عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، انسحبوا مع عبد الله بن أبي ثلث الجيش، وإذا عدد مش بسيط، مما أوقع هزة عظيمة في نفوس باقي الصحابة. فلذلك كان الأمر أو الاستقرار في أوله كان يعني فيه صعوبة بمكان. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ساس الدنيا بالدين وحكم بشرع الله عز وجل، ونزل التشريع تدريجيا في المدينة. أما في مكة ما كان في أي نوع من أنواع التمكين، ولذلك مكن للنبي صلى الله عليه وسلم تمكينا كاملا كليا. يعني طبعا الحروب لم تهدأ وقريش لم تسكت، يعني هم مثلا المفروض قالوا إنه انتقل من بلاد إلى بلد أخرى ويغلق الباب، أبدا ما سكنوا، اتصلوا بالكفار أو المشركين الذين ما دخلوا في الإسلام من أهل يثرب من الأوس والخزرج، اتصلوا بالمنافقين فيما بعد الذين كانوا كفار ودخلوا في الإسلام يعني حقنا لدمائهم، اتصلوا باليهود، اتصلوا بالأعراب المحيطين بالمدينة. فكان عملية تهييج من قبل قريش، وكان أشد الناس عداوة وضراوة في مساندة قريش هم اليهود، على الرغم من أنهم كانوا يقولون لأهل يثرب سيخرج من العرب نبي ونتابعه ثم نقاتلكم معه ونقتلكم قتل عاد وثمود وإيرم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فلذلك كان التمكين في البداية صعبا جدا، ولكن كان يسير بنجاح. كما قلنا في مكة ما تابع النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل، كانوا هم خيرة أهل الأرض، منهم العشرة المبشرين بالجنة بالإسم، يعني ليس هناك خارج الذين كانوا في مكة من العشرة بالإسم، بل كانوا هم جميعا شهد الله لهم بالفضل والعلو وأنهم هم أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقال. فلذلك الصحابة انقسموا إلى مراحل ثلاث، المرحلة الأولى وهو القسم الأعظم والأعلى والأفضل الذين كانوا في مكة، والقسم الثاني الذي أسلم بعد الهجرة، والقسم الثالث الذي أسلم بعد إيه؟ بعد الفتح. المرحلة الثانية مرحلة تمكين وعلو وظهور، ولكن في نفس الوقت حروب طاحنة بين الحق وبين الباطل، لكن صار للمسلمين دولة. ولذلك أنبئك بأن أول غزوة كانت بعد سنة واحدة من الهجرة، اللي غزوة بدر، ووقع فيها نصر عظيم. هؤلاء الأسود الليوث الذين تربوا لا على ضعف ولا مهانة، إنما تربوا في مكة على الصبر والثبات على أمر الله عز وجل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، قالوا سمعنا وأطعنا. فلما أمرهم الله عز وجل بالقتال والجهاد في سبيل الله كانوا هم الأسود. فلما خرجوا، وكانت غزوة بدر على غير موعد، وما كان هناك أي نوع من أنواع الاستعداد، هي مجرد إرادة أخذ بعض الحقوق التي سلبت من جملة من الصحابة في مكة. فلما خرجوا، فالعيرة التي كانت قادمة مع أبي سفيان علم الخبر، فحاز طريقا مخالف وذهب إلى سيف البحر وانطلق إلى مكة وسلمت العير. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، ولكن قريش وجدتها فرصة، ثم طبعا نذروا دمه. وفي نفس الوقت في عملية مناوشة وقعت، أنه أراد وتجرأ محمد وأصحابه على أن يأخذوا عيرا لقريش. طبعا معلوم أن العرب كانوا إذا أرادوا أن يستنفروا جميع القبيلة، فيأتي شخص ويروح خالع عليان ويروح مولع في هدومه، دي علامة أن في مصيبة لابد من الخروج بالسيف. ولذلك كان يقول أحدهم أنا النذير العريان حتى يستنفر كل. فجاء واحد وصعد على أعلى جبل وحرق ثوبه وهو كذا وصرخ، فخرجت كل قريش. خرجوا وجمعوا جموعهم واستنفر بعضهم بعض، والبعض أراد أن يجلس فبكتوه وخرجوا جميعا. بعدما خرجوا على مسافة بلغهم الخبر أن العير عادت سالمة وما في مشكلة، فعقلاء قريش قالوا نرجع. فصرخ فيهم السفهاء وعلى رأس أبو جهل، قال واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا الدهر. احنا مش هنرجع كده، احنا لازم نعمل هيصة وكبيرة وبالليلة عشان ايه تسمع العرب أن قريش خرجت خلف محمد وأن شوكتها قوية صلى الله عليه وسلم. ففعلا خرجوا، وكانت المجزرة لرؤوس قريش. حتى من الأشياء الطريفة أن الذي قتل أبا جهل غلامان صغيران من العاشرة إلى الحادية عشر. يعني ترى هنا بقى إيه؟ عملية الفتح كانت سهلة جدا، وعملية القضاء على قريش كانت أسهل ما يكون. وعلى الرغم من هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يستعمل معهم الرأفة. يعني في كل مرحلة ترى هناك استعمال الرأفة. يعني في غزوة بدر قتل صناديد قريش جماعة وأسر جماعة، غلامان صغيران كان بين أو في المعركة، فقال عبد الرحمن بن عوف بينما أنا في المعركة إذا بغلامين صغيرين أحدهما جاءني عن يميني والآخر عن يساري، قال أحدهما يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة عظيم، ومن ثم صبروا على الضيم وعلى إيذاء قريش، وحب محمد في المدينة زاد أيضا وعلى. فحتى الشباب الصغار الأطفال كانوا يغارون على نبيهم، كانوا يسمعون أن بمكة رجلا فاجرا ظالما هو أبو جهل رأس قريش في ذلك الوقت في آخر المراحل أو في آخر مرحلة له. فكان أبو جهل هو الرأس الذي كان شباب كبار وصغار الصحابة عندهم فرعون هذا الزمان وفرعون هذه الأمة. عبد الرحمن بن عوف وجد غلاما بيسأله أين الرجل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب قال ما تفعل به؟ قال والله لا يفارق سواد سوادي حتى يموت الأعجل، همسك فيه يقتلني يقتله. الآخر غمز ابن عوف وقال يا عم يا عم أين الرجل الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما تفعل به؟ قال كما قال صاحبه. هو بيحاورهم ففجأة وجد أبا جهل بقى كان إيه عظيم البنية وعلى قيل جمل أورق وعمال يهز ويخبط ويضرب، فقال لهما هذا صاحبكما. فرحوا الاثنين داخلين شق الصفوف وابتدره أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره حتى أجهزه وسقط في الأرض بسيفيهم. وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يختلفان من الذي قتله، ده بيقول أنا اللي قتلت وده بيقول أنا اللي قتلت. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني سلم استعجب ودهش، هل قتل أبو جهل فعلا؟ فقال أريني سيفيكما. نظر إلى السيف، في بعض الروايات أنه يعني وجد الدم في سيف أحدهما فقال لك سلبوا أجازوا، وفي رواية أنه قال لهما كلاكما قتله. ثم أرسل ابن مسعود ليستطلع الخبر هل سقط أبو جهل فعلا، وهذا بعد عام واحد. وهذا يقولك أن الأمر أيضا في مكة كان سهل، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته قوموا على رؤوس قريش ما أبقوا منه واحد، لكن هنا مراحل تربوية، إن 13 سنة يربى هؤلاء الرجال على الصبر وتحكيم شرع الله عز وجل وتنفيذ أمره، ويعذبون أشد أنواع العذاب وهم صابرون محتسبون. هذه تربية، لأن هذا الجيل هو الذي سيقود الأمة إلى قيام الساعة، هو المنارات التي تضيء للأرض جميعا. فبعد ذلك ذهب عبد الله بن مسعود ونظر فإذا هو بأبي جهل منبطح أرضا ودمه يسيل، لكن ما زال به رمق لسه في روح بيخشخش. ابن مسعود ضعيف البنية، صعد فوق صدري ركب فوقه كده، هو صاحبنا ركب وبدأ إيه يعني ينتبه لكن في سكرات الموت. فنظر فإذا هو بابن مسعود فقال له لقد ركبت مركبا صعبا يا رويع الغنم. ده ابن مسعود في مكة رأى أبا جهل وأصحابه يضعون سلى الجزور على ظهر نبيهم وهو واقف مش عارف يعمل حاجة، طلع يجري وأخبر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، واقف كده هشوف منظر يعمل ايه، ده دول كبار قريش. هنا صعد فوق صدري أبي جهل. فأبو جهل بقى بيحاوره لمن الدائرة لمن الغلب، قال الدائرة لله ورسوله وقد أخذاك الله يا عدو الله، ثم حز رأسه وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. موقف أيضا جميل، بلال بن أبي رباح شاف كده في المعركة نظر فإذا بأمية بن خلف الثاني برضه عامل زي البطل كده وإيه وعمال يمشي، لما رآه صرخ قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. هو سمع صوت بلال راح نام نفسه على عبد الرحمن بن عوف، وكان بينهم تجارة، فقال أجرني. فنظرا لأن لأمية عند ابن عوف يعني يد، فأراد أن يجعله بين الأسرى لا يقتل، فحاول أن يحميه من بلال، إلا أن بلال قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، فضل يجري 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 طبعا وإيه وبلال خلفه إلى أن سقط على الأرض. فإذا بعبد الرحمن بن عوف أراد أن يحميه ببدنه، حاول يحميه إلا أن بلال بقى من تحت وفوق رحم إيه مقطعه، حتى أن ساق بن عوف أصيبت بسيف بلال رضي الله عنه ورحمه خلص عليه. طبعا انتهت المعركة بشيء يعني ما كان أحد يتخيل، يعني نفس قريش ما توقعتها، كل كبار قريش ذهبوا، حتى أن بعض شباب الأنصار لما رجعوا ممن شارك في هذه المعركة طبعا كله متخيل قريش قريش. الهيثم بن أبي التيهان في البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيمدوا أيديهم للبيعة كده راح أمسك بأيدي قومه وقال يا قوم أتدرون ما معنى هذه البيعة مع هذا الرجل؟ معناها أن ترميكم العرب بقوس واحد، كل العرب تبقى ضدكم، فإما أن تصدقوا معه أو تتركوه. فقالوا جميعا والله لا نقيل ولا نستقيل ولا ندع هذه البيعة. وبيع النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة التي كانت هي البيعة الختامية. ما تخيلوا أن بهذه السهولة تنتهي قريش وتنتهي المعركة بهذا اليسر. فقال من كان في المدينة ينتظر النتيجة كل على شوق، فلما رجع الشباب قالوا ما وجدتم؟ قال ما وجدنا إلا عجائز نحرناهم وعدنا، كنا متخيلين لا بقى أبطال شجعان وبتعب، احنا خلصنا عليهم، وكما ذكرت الغلامان الصغيران اللذان قتل رأس الكفر أبو جهل. طبعا هذا الأمر هيج قريش تهييجا عظيما، وأيضا هيج من حول قريش ممن كانوا يعظمون قريش من مواليهم وأعوانهم من القبائل المجاورة، فأعدوا العدة سنة كاملة أن يغزى محمد في عقر داره في يثرب عند هؤلاء الأنصار الذين خرجوا معه. وفعلا خرجوا بجيش كبير رمرم ومعهم قوة ضاربة، حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كان الأمر هين بسيط، يعني كانت الخطة أنهم هيجوا فتكون مقابرهم في يثرب في بيوت الأنصار والمهاجرين، هم يدخلوا أفضل يذبح فيهم، وكان هذا ورأي النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن من حرم الخروج إلى بدر كان في شوق لخروج آخر، فقالوا جميعا والله يا رسول الله لن ننتظرهم حتى يأتوا، لابد أن نخرج إليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى بقرا يذبح ورأى سيفه يكسر، فأول أن في مصيبة كبيرة تقع، وحاول أن يثنيهم عن الخروج، فالشباب كان متحمس. فلما يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني متردد في الخروج وحزين من أجل الخروج، أرادوا أن يردوه، وكان قد لبس لائمة الحرب استعد للخروج، فقالوا نجلس، قال لا، ما كان لنبي أن يلبس لائمة الحرب ثم يعود مرة أخرى، هيا بنا. بالنسبة لغزوة أحد أيضا هي درس عظيم كدرس مكة سواء بسواء، يعني دائما يا أخواننا حينما ننظر إلى السيرة انظر إلى المعاني العميقة التي أرادها الله عز وجل لتربية هذا الجيل الذي سيملك الدنيا بأسره. يعني إحنا حين ننظر إلى نظرة قاصرة نظرة بسيطة، يعني الذي وقع في مكة خرج جملة من الرجال، من كأبي بكر الصديق، يعني موقف يوم واحد من أيام الصديق فيمكن كباقي عمر الدنيا إلى قيام الساعة. هو لما وقعت الردة والصحابة يعني فزعوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا جمهور عظيم غالب العرب، حتى انزوى الإسلام في المسجدين مكة والمدينة، ويمكن عند ثمامة بن أثال في أبي حنيفة أقيمت الجمعة في مساجد ثلاث. والصحابة إيه الحل؟ وبدأوا يفكروا إن إحنا نبدأ بقى بالإيه، بالأعلى فالأدنى فالأدنى. فجوه بالصديق صنع خطة عظيمة جدا، قال والله لأقاتلن كل من خالف، كل مخالف، المشرك المرتد الكافر الذي كفر بجزء، الذي ترك جزء ولم يكفر، كمانع الزكاة، هل مانع الزكاة كافر؟ ليس بكافر. فإذا بالصديق جمع كل من خالف في مسألة ولو صغيرة لابد أن يقاتل جملة مع المرتدين. وله المقولة المشهورة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، يعني لو حبل واحد. حاول عمر يعني يقول له طب يا أبا بكر ده الموضوع اللي تعمله هو موضوع كبير، موضوع ضخم جدا، كيف وقد ارتدت العرب وإحنا محتاجين نبدأ إيه ندرج في المعركة، نبدأ الأول بالمرتدين، نخلص المرتدين نجي بعد ذلك اللي هم يعني أقل في هذا ككفار أو إلى نتدرج. فالصديق أصر أن يكون القتال لكل من خالف حتى بحبل. قال عمر فما لبث الله أن شرح صدري لما شرح له صدر أبي بكر. مشكلة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة جهز جيش أسامة، وجيش أسامة خرج على الحدود، خرج المدينة، وصلوا الخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم المرض اشتد، انتظر مكانك، فظل مكانه خارج المدينة يشوف إيه الخبر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الصديق، طب إيه الحل في جيش أسامة؟ المفروض يرجع عشان يحارب مين؟ المرتدين. فقال والله ليذهبن جيش أسامة حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة فزعوا، كيف هذا؟ هترسل الجيش والصحابة والمدينة تكون؟ قال والله لأرسلن جيش أسامة حتى ولو تخطفتنا الطير، لابد أن يمضي. حتى من المواقف الطريفة، طبعا كان من ضمن الجنود أبو بكر وعمر وكل الكبار الصحابة، وكان الغرض من هذا الجيش هو كسرية استكشافية أن يذهب أسامة إلى الموضع الذي قتل فيه أبيه، وعملية أيضا هزة للروم. أراد الصديق بعد أن صار خليفة خلاص مش هيروح معاه في الجيش، فأراد أن يستبقي عمر، فلما الجيش بدأ يستعد للخروج والمضي، فسار الصديق بجوار أسامة وأسامة راكب، ويحاول أسامة ينزل له أنت القائد انتظر مكانك. فلما سار قليلا قال له يعني أريد أن أستسمحك أن تترك لي عمر، سيب لي عمر. فبكى أسامة وقال نعم يا خليفة رسول الله كما تريد. وانطلق الجيش، وقيل ما ذهب جيش وعاد سليما إلا جيش أسامة. الشاهد هنا أن غالبا السيرة حينما تقرأها لابد أن تخرج من العبر والمواطن والفوائد التي تمر بها. غزوة أحد فيها قتل وذبح وأسر، وقع بلاء عظيم جدا. طيب هذا البلاء أثره على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنأخذ بعبرة واحدة فقط. وطبعا السيرة كلكم بتقرأوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماح لا تنزلوا عن أماكنكم ولو رأيتمونا تخطفنا الطير. محدش ولا واحد ينزل. ووقع نص في البداية، ولا يشك في هذا مسلم، في البداية انتصر المسلمون نصرا عظيما مؤزرا، وفرت قريش وخالد جري وكله جري وتركوا الغنائم وكذا، وده نص. طيب الصحابة هياخدوا بقى الغنائم وهيجمعوها، فإذا بالرماة ومعهم القائد بتاعهم. هو شافوا كده قالوا المغانم أو الغنائم، الغنائم الغنائم. قال قائدهم أما سمعتم ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تبرحوا المكان، لا تتركوه. قالوا خلاص النصر انتهى. نزل الرماة وبقي القائد بمفرده، الغنائم شوية، وخالد شاف ايه المكان انكشف، جاء من طريق آخر وهجم على المسلمين، وكانت هذه المجزرة التي رأيتموها أو سمعتموها. يعني هنا وقعت مخالفة، ومخالفة في زمن من وفي عهد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان العقاب ايه بهذه المخالفة؟ قتل 70 وجرح 70 وأصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك الصحابة بتعجبوا، طب يعني إزاي وفينا الرسول والعدد برضو كان أكثر من بدر ونهزم؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ إزاي ده معنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نهزم؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم يصاب؟ كيف؟ قال عز وجل قل هو من عند أنفسكم معصية في زمن النبي، في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كادت أن تذهب بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأصيب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن بعد؟ يعني نحن الآن في قاع الذل، أهون أمة على ظهر الأرض أمتنا. لما وصلنا لهذا الحال؟ يعني لا يهود ولا نصارى ولا مجوس ولا عباد بقر ولا جواميس وصلوا للمهانة التي وصل إليها المسلمون. إيه العلة؟ أن هذا إذن لابد نحن نقف مواقعة الأمة في ذلة ومهانة إلا بترك الدين. كلما ثبتت وعلت بالقليل، بالقدرة القليلة جدا، شوف في بدر بسيطة، يا عيلين صغيرين زي الولد الصغير ده كده، وخلصوا على أبو جهل، وخلصوا كل صناديق قريش الكبار الرؤوس، ذبحوا وعادوا بالخزي والعار، أمر بسيط جدا. وفي نفس الوقت أحد كان في نصر، وبعدها أيضا في نصر، بل في صلح الحديبية، والصلح بإيجاز شديد جدا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للعمرة، فمنعت قريش وحيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دخول مكة، وبدأت مفاوضات إلى أن تم عقد صلح. كان في نظر المسلمين هزيمة وذلة ونزول، وبدأوا يعني يردون على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نرضى بالدنية في ديننا؟ يقول عمر دعنا نميل عليهم، ده احنا 1400 وخلاص عندنا قوة جامدة وممكن اللي ورانا يجوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على شروط قريش كاملة، بل إن سهيل بن عمرو زاد شرطا ما أظن أحدا من قريش خطر بعقل هذا الشرط، وهو أن من خرج من عندنا إليك مسلما ترده حتى لو على الإسلام، وأما من جاء من عندك فلا يرد إليك. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، يعني شرط شروط كده تراها إيه فيها نوع من الجور، ولكن كان في صلح الحديبية فتح عظيم، حصل صلح بين الصلح، لأن المشكلة كلها مكة والمدينة كل مشاكل النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت مع قومه فقط، ما خرج عن قومه أبدا، فيش لسه خروج. هي مشكلة قريش، هي مشكلة أهله وعشيرته، والباقي كله ما فيش حروب ولا في حاجة خالص، إلى أن كان العام السادس من الهجرة عاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلح، وقريش عهدت وسكنت. هو رجع من هناك من صلح الحديبية، ثم بدأ يتجه إلى كل أطراف الأرض يدعوهم إلى الإسلام. بدأ يعمل إيه؟ كتب بقى. كتاب إلى كسرى يدعوه بدعاية الله أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى عظيم الروم، وكان أعظم دولتين على ظهر الأرض فارس والروم، ثم بعدها أتباع لهم، يعني مصر أو المقوقس والحبشة كانوا أتباع الروم، واليمن وحضرموت وما حول أتباع فارس. فراسل النبي صلى الله عليه وسلم كل ملوك الأرض ودعاهم إلى الإسلام، منهم من وافق وتابع كأمم من العرب، ومنهم من امتنع، وما فتحت هذه البلاد إلا بالسيف. فأيها الأحباب، دينكم دين عظيم، بالقليل من الأسباب يعز أهله، وبالكثير مع المعاصي ليس إلا كما فروا. يعني الآن ثلث أهل الأرض، الثلث مسلمون بس بالاسم، ويمكن نرى يعني فئام قليلة جدا على ديانات مختلفة جدا لهم عزة ورفعة ولهم مكانة بين البشر. أما أنتم يلعبوا بكم كلعب الكرة، عارفين اللي بيلعب كرة؟ تلاقي المسلم كده ايه اهو ماشي وراء الايه الخيابه والمش عارف ايه، يخبطوا بيمين ويخبطوا بشمال. صرنا بالضبط كحظيره دجاج حبسها ذئب محبوسه، وعمال الذئب بقى ايه يهوشها من هنا وهوشها من هنا، وكلما اراد ان ياكل دجاجه اخرجها واكلها. هو هذا الحال الذي وصلنا اليه. ولذلك لا عوده لعز ولا رفعه ولا كرامه إلا أن نعود لدين الله عز وجل، وأعني بهذا الأفراد، يعني المجموع ده صعب. الأفراد، لو أن شخص أخلص لله عز وجل لأجر الله على يديه الخير الكثير. أقف هنا وللحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.